بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. قوله: باب بالتنوين الصعيد الطيب وضوء المسلم. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن القطان، لكن الدارقطني قال الدارقطني إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان وهو بضم الموحدة وسكون الجيم عن أبي ذر نحوه، ولفظه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني. قوله: وقال الحسن وصله عبد الرزاق، ولفظه: يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث. وابن أبي شيبة ولفظه: لا ينقض التيمم إلا الحدث. وسعيد بن منصور ولفظه: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث، وهو أصرح في مقصود الباب. وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث. وقوله: وأما ابن عباس وهو متيمم، وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح. وسيأتي في باب إذا خاف الجنب لعمرو بن العاص مثله. وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة، لما أما ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئا. وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك. وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجنب فلم يصلي الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك لأنه وجد الماء، فبطل تيممه. وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد النظر، وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة، وشذ شريك القاضي فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضا كانت أو نفلا. قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل، انتهى. وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين، قال: لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب، واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب فإنه يكفيك أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي به ما شاء من النوافل، فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء فإن لم يجد تيمم، والله أعلم. قوله: وقال يحيى بن سعيد هو الأنصاري، والسبخة بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت. وإذا وصفت الأرض قلت: هي أرض سبخة بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة: الصعيد الطيب، أي أن المراد بالطيب الطاهر. وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه، وأن الأظهر اشتراط التراب، ويدل عليه قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الظاهر أنها للتبعيض. قال ابن بطال: فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءا، وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء. قال: فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله منه صلة وتعقب بأنه تعسف. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض، قلت: هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء، انتهى. واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل، يعني المدينة. قال: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الطيبة، فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه. نعم،
في الطيب.
في الطيب، نعم صحيح. فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق ابن راهويه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى منها، أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليلا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابي. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثاه الحديث فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزال العزالية، ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما غزئنا من ماء تعلمين ما غزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابي ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قوله حدثنا مسدد زاد أبو ذر ابن مصرحد، ويحيى بن سعيد هو القطان، وعوف بالفاء هو الأعرابي، وأبو رجاء هو العطاردي، وعمران هو ابن حصين، كلهم بصريون. قوله كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في تعيين هذا السفر، ففي مسلم من حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. الحديث وفي الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا، وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك. وللبيهقي في الدلائل نحوه من حديث عقبة بن عامر، وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولا، والبخاري مختصرا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر لكن لم يعينه. ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، أعني نومه عن صلاة الصبح، فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، وهو كما قال، فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كان معه كما سنبينه. وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير، وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ففي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن أبي رباح أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين أن عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله، فقال له: انظر كيف تحدث، فإني كنت شاهدا القصة. قال: فما أنكر عليه من الحديث شيئا، فهذا يدل على اتحادها. لكن لمدعي التعدد أن يقول: يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما، وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى، والله أعلم. ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما تقدم، وحاول ابن عبد البر الجمع
كما
بينهما.
قدمناه.
نعم، كما قدمناه. نعم، وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية، وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلف، ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه. وروى الطبراني
بالنسبة
من حديث
لرواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك التي يقول الحافظ إنها ترد عليه، هم ذكروا هنا لما الحافظ ذكر الأثر قالوا ذكره عن عبد الرزاق ابن عبد البر في التمهيد، وهو بالإسناد الذي ساقه ابن عبد البر وبنحو متنه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم كذا، لكن ليس لتبوك فيه ذكر، فلا يكون ردا عليه كما يقول الحافظ.
نعم.
يقول: قال ابن عبد البر معقبا على اثر عطاء هذا: ولا وهذا لا يصح، والاثار الصحاح على خلاف قوله مسنده ثابته وقوله مرسل. فالقصد من هذا التعليق في التحقيق ان تعيين ان روايه عبد الرزاق فيها تبوك، لا ليس فيها تبوك.
نعم. قال: وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران، وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر، وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة، وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا، وأصله عند أبي داود، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن
ذو
بلالا هو
مخبر
الذي
هذا الحبشي قريب النجاشي.
لا أدري.
نعم، هذا ابن أخي النجاشي.
هو نعم صحيح،
ذو مخبر ابن أخي النجاشي.
نعم.
قال: وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلأ لهم الفجر، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا كما في قصة أبي قتادة، والابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلأ لهم الفجر، وهذا أيضا يدل على تعدد القصة والله أعلم. قوله أسرينا، قال الجوهري: تقول سريت،
سرينا
أسرينا، أسرينا. قال الجوهري: تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلا. وقال صاحب المحكم: السرى سير عامة الليل، وقيل سير الليل كله، وهذا الحديث يخالف القول الثاني. قوله: وقعنا وقعة في رواية أبي قتادة عند المصنف ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة، وهو سؤال بعض القوم في ذلك، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال: أنا أوقظهم. قوله: فكان أول من استيقظ فلان، بنصب أول لأنه خبر كان. وقوله الرابع هو في روايتنا بالرفع، ويجوز نصبه على خبر كان أيضا. وقد بين عوف أنه نسي تسمية الثلاثة، مع أن شيخه كان يسميهم، وقد شاركه في روايته عنه سلم بن زرير، فسمى أول من استيقظ، أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه. ولفظه فكان أول من استيقظ أبو بكر ويشبه، والله أعلم، أن يكون الثاني عمران راوي القصة، لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة. ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس، فجئت أدنى القوم فأيقظته، وأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لأن لا ندري ما يحدث له بضم الدال بعدها مثلثة، أي من الوحي، كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. قال ابن بطال: يؤخذ منه التمسك بالأمر الأعم احتياطا. قوله: وكان رجلا جليدا، هو من الجلادة بمعنى الصلابة. وزاد مسلم هنا: أجوف، أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة. وفي استعماله: التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. قوله: الذي أصابهم، أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها. قوله: لا ضير، أي لا ضرر. وقوله: أو لا يضير، شك من عوف، صرح بذلك البيهقي في روايته. ولأبي نعيم في المستخرج: لا يسوء ولا يضير، وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. قوله: ارتحلوا بصيغة الأمر، استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي نام فيه، ولفظه: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولأبي داود من حديث ابن مسعود: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت القراهة، بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس. ولمسلم من حديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس، وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. وقد قيل: إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاشتغالهم بأحوالها، وقيل تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وقيل لأن المحل محل غفلة قوله كما تقدم عند أبي داود، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا. وروى عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفيه نظر لأن الآية مكية والحديث مدني، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي له: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي له جوابان: أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام هو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر. فصادف هذا، أي قصة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمد هو الأول، والثاني ضعيف، انتهى، وهو كما قال. والصحيح المعتمد الأول اللي هو قلبه فيه لا ينام ولا إيه؟
لا، أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين.
تمام. قال: ولا يقال القلب إن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا، لكنه يدرك إذا كان يقضانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس فإن من ابتداء طلوع الشمس إلى من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا، لأن نقول يحتمل أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك مستغرقا بالوحي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم، كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة، وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل، لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في الصلاة. وقريب من هذا جواب ابن المنير أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء. وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة، منها أن معنى قوله لا ينام قلبي أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه، ومنها أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث، وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالات الانتقاد، وذلك بعيد، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي خرج جوابا عن قول عائشة أتنام قبل أن توتر، وهذا كلام لا تعلق له بانتقاد الطهارة الذي تكلموا فيه، وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر، فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظات للوتر، وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة. قال فعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس، لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدا على من وكله بكلاءات الفجر انتهى، والله أعلم. ومحصله تخصيص اليقظات المفهومة من قول ولا ينام قلبي بإدراكه وقت الوتر إدراكا معنويا لتعلقه به، وأن نومه في حديث الباب كان نوما مستغرقا، ويؤيده قول بلال له أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه. ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقا، وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب، وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة، وأرشد إليه السياق وهو هنا كذلك. ومن الأجوبة الضعيفة أيضا قول من قال كان قلبه يقظانا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدا لمصلحة التشريع، وقول من قال المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره، بل كل ما يراه في نومه حق ووحي. فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذي قررناه، والله المستعان. فائدة: قال القرطبي أخذ بهذا بعض العلماء فقال من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، وإن كان واديا فليخرج عنه. وقيل إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه، وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. وقال غيره يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه، ومنه أمر الناعس في سماع خطبة يوم الجمعة التحول من مكان إلى مكان إلى مكان آخر. قوله فسار غير بعيد يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. قوله ونودي بالصلاة استدل به على الأذان للفوائت، وتعقب بأن النداء أعم من الأذان، فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة، وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث قتادة التصريح بالتأذين، وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت وترجم له ترجمة خاصة بذلك كما سيأتي. قوله فصلى بالناس فيه مشروعية الجماعة في الفوائت. قوله إذا هو برجل لم أقف على تسميته، ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن ما ما نصه هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرا، قال ابن الكلبي وقتل يومئذ، وقال غيره له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه،
هارون
صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر، إلا أن تجيء رواية عن تابعي مخضرم وصرح فيها بسماعه منه، فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك ولم أقف عليها إلى الآن. قوله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء بفتح الهمز أي معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره. وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم. يحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. قوله عليك بالصعيد، وفي رواية سلم بن زرير فأمره أن يتيمم بالصعيد، واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة، ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام، لأنه أحاله على الكافية المعلومة من الآية ولم يصرح به له بها. ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء. قوله فدعا فلانا هو عمران بن حصين، ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن زرير عند مسلم ثم عجلني النبي صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه نطلب الماء، ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلي فقط، لأنهما خوطب بلفظ التثنية، ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهما، فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم، نعم إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم، وخص بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال. قوله فابتغي للأصيلي فابغيا، ولأحمد فأبغيانا، والمراد الطلب. يقال نعم
نعم
فأبغيانا، والمراد الطلب. يقال ابتغي الشيء أي تطلبه، وابغي الشيء أي اطلبه، وأبغني اطلب لي. وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند حقها، وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل. قوله بين مزادتين، المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة أو هنا شك من عوف لخلو رواية سلم بن زرير عن أبي رجاء عنها. وفي رواية سلم فإذا نحن بامرأة سادلة أي مدلية رجليها بين مزادتين، أي مدلية رجليها بين مزادتين، والمراد بهما الرواية. قوله أمس والمراد بهما الراوية، قوله أمس خبر لمبتدأ وهو مبني على الكسب هذه الساعة بالنصب على الظرفية. وقال ابن مالك أصله وقال ابن مالك أصله في مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه بعد حذف في. قوله ونفرنا قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة، وقيل النفر الناس عن كراع، قلت وهو اللائق هنا لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء. وخلوف بضم الخاء المعجمة واللام جمع خالف. قال ابن فارس
وقيل النفر الناس عن كراع، ما موضع عن كراع؟ النفر ما دون العشرة هذا قول، النفر الناس هذا قول.
قال قال وخلوف بضم الخاء المعجمة واللام جمع خالف. قال ابن فارس الخالف المستقي، ويقال أيضا لمن غاب، ولعله المراد هنا أي أن رجالها غابوا عن الحي. ويكون قولها ونفرنا خلوف جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال. وفي رواية المستملي والحموي ونفرنا خلوفا بالنصب على الحال السادة مسد الخبر. قوله الصابي بلا همز أي المائل، ويروى بالهمز من صبأ صبوءا أي خرج من دين إلى دين، وسيأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث. قوله هو الذي تعنين فيه أدب حسن، ولو قال لها نعم ولو قال لها لا لفات المقصود، أو نعم لم يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك، فتخلص أحسن تخلص. وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. قوله فاستنزلوها عن بعيرها، قال بعض الشراح المتقدمين إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية، وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب. قوله ففرغ وللكشمي هني، فأفرغ فيه من أفواه المزادتين زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه، فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين. وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها، وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى فقد صغت قلوبكم، إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحد، وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء. قوله وأوكأ أي ربط، وقوله وأطلق أي فتح، والعزال بفتح المهملة والزاي وكسر اللام، ويجوز فتحها جمع عزلاء بإسكان الزاي. قال الخليلي هي مصب الماء من الرواية، ولكل مزادة عزاء ولكل هي مصب الماء من الرواية ولكل ما من الراوية نعم ولكل مزادة عزالان من أسفلها. قوله أسقوا بهمزة قطع مفتوحة من أسقى، أو بهمزة وصل مكسورة من سقى، والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوها، واستقوا هم. قوله وكان آخر ذلك أن أعطى بنصب آخر على أنه خبر مقدم، وأن أعطى اسم كان ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة، قال أبو البقاء والأول أقوى. ومثله قوله تعالى فما كان جواب قومه الآية، واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستقى، ولا يقال قد وقع في رواية سلم بن زرير، غير أن لم نسق بعيرا، لأن نقول هو محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي، فيحمل قوله فسقى على غيرها. قوله ويم الله بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة، أصله أيمن الله، وهو اسم وضع للقسم هكذا، ثم حذفت منه النون تخفيفا، وألفه ألف وصل مفتوحة، ولم يجئ كذلك غيرها. وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، والتقدير أيم الله قسمي. وفيه لغات جمع منها النووي في تهذيبه 17، وبلغ بها غيره 20، وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين. قوله أشد ملأة بكسر الميم وسكون اللام بعدها وفي رواية بعدها همزة، وفي رواية للبيهقي أملأ منها. والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولا. قوله إجمع لها فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعين، وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ. قوله من بين عجوة وسويقة ودقيقة، العجوة معروفة والسويقة بفتح أوله، وكذا الدقيقة، وفي رواية كريمة بضمها مصغرا مثقلا. قوله حتى جمعوا لها طعاما، زاد أحمد في روايته كثيرا، وفيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك. ويحتمل أن يكون قوله حتى جمعوا لها طعاما أي غير ما ذكر من العجوة وغيرها. قوله قال لها تعلمين بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي علمي، وللأصيلي قال وللإسماعيلي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها ذلك بأمره، وقد اشتمل ذلك على عالم عظيم من أعلام النبوة. قوله ما رزئنا بفتح الراء وكسر الزاي، ويجوز فتحها وبعدها حمزة ساكنة أي نقصنا، وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاد الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة وهو ظاهر قوله ولكن الله هو الذي أسقانا. ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئا. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها، بل على سبيل التكرم والتفضل. وقوله وقالت بإصبعيها أي أشارت، وهو من إطلاق القول على الفعل. قوله يغيرون بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب. قوله الصرم بكسر المهملة أي أبيات مجتمعة من الناس. قوله فقالت يوما لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، هذه رواية الأكثر، يدعونكم عمدا هذه رواية الأكثر. قال ابن مالك ما موصولة وأرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم، والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ونسيانا، بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكان هذا القول سببا لرغبة في الإسلام. وفي رواية أبي ذر ما أرى أن هؤلاء القوم، وقال ابن مالك أيضا وقع في بعض القوم ما أرى أن هؤلاء القوم، وقال ابن مالك أيضا وقع في بعض النسخ ما أدري أن
عندنا في النسخة نقرأ منها مكتوبة القوم وهي خطأ.
وقال ابن مالك أيضا وقع في بعض النسخ ما أدري أن هؤلاء، يعني رواية الأصيلي، قال وما موصوله وأن بفتح الحمزة، وقال غيره ما نافيه وأن بمعنى لعل، وقيل ما نافيه وقيل وإن بالكسر ومعناه لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام، مع أنهم يدعونكم عمدا. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم، هو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها، فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟ لأن نقول أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جرى دخول قومها أجمعين في الإسلام، ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك أو كانت من قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالا. وأما قوله بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر وليس بمستقيم، لأن العطية المذكورة متقومة، والماء مثلي وضمان مثلي إنما يكون بالمثل، وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه. وقال بعضهم فيه جواز طعام المخارجة لأنهم تخرجوا في عوض الماء، وهو مبني على ما تقدم، وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية. قال قوله قال أبو عبد الله صبا إلى آخره، في هذا في رواية المستملي وحده، ووقع في نسخة الصغني صبأ فلان إن خلع وأصبأ أي كذلك، وكذا قوله وقال أبو العلي إلى آخره، قد وصله ابن أبي حاتم من طريق ربيع بن أنس، وقال غيره هم منسوبون إلى صابئ ابن متش ابن متوش متوشلح عم نوح عليه السلام. وروى ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال الصابئون ليس لهم كتاب انتهى. ووقع في نسخة الصغاني أصب أمل، وهذا يأتي في تفسير سورة يوسف يعني. نعم أصب أمل، وهذا يأتي في وهذا سيأتي في تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى. وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابئ المراد في الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. الله أعلم.
جزاك الله خيرا.
آمين يا رب.
بارك الله فيك. تفضل حماد.
بارك الله فيك.
يا مرحبا.
وبالنسبة لقراع.
نعم.
قراع هذه اسم مصنف من مصنفين من مصنف اللغة.
نعم.
ويذكره ابن منظور في لسانه كثيرا، وهو ذكر في مقدمة كتابه أنه ينقل من كتب فلان وفلان، وقال من كتب قراع. وقراع اسمه
إذن عن قراع نسبة للقول يعني،
أو منقول عن قراع.
نعم.
هو ابن منظور ينقل عنه أحيانا يقول وهو قول قراع.
نعم.
وطبعا الزبيدي في تاج العروس ينقل أيضا، وهو اسمه علي بن الحسن الهنائي، وهو لغوي من أهل مصر، وله واضح إن شاء الله.
جرام مش منتظم. شيخ محمد، شيخ قاسم، سبحان الله، يعني كأني فيها عدم انتظام في البرنامج نفسه. تفضل سيدنا تفضل. بسم الله. شيخ عبد الجليل تسمعني؟
السلام عليكم.
نعم شيخ. نعم شيخنا.
وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ حماد سمعتك تفضل.
نعم. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد في إسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قوله: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض إلى آخره، مراده إلحاق خوف المرض، وفيه اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه. قوله: ويذكر أن عمرو بن العاص، هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك. نعم. جزاكم الله خير. فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواياه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص، وقال في القصة: فغسل مغابنه وتوضأ ولم يقل تيمما، وقال فيه: لو اغتسلت مت. وذكر أبو داود أن الأوزعية روى عن حسن بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. انتهى. ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم. والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي، لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. نعم. قال: وقد أوهم ظاهر سياقي أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب، وليس كذلك، وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي. ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية، وقال البهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي وهو متعين. قوله: فلم يعنف، حذف المفعول للعلم به، أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فكان ذلك تقيرا دالا على الجواز. ووقع في رواية الكشميهني: فلم يعنفه بزيادة هاء الضمير. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهنا أشار إلى موضعين في أول الحديث لما قال ورواياه أيضا، نتكلم عن أبو داود والحاكم، قال لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعمر رجلا، يعني بدل قوله بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو، لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعمر رجلا.
يعني
أظن يعني لأن عبد الله بن عمرو ليس له ذكر هنا، يعني فكأن كلمة عبد الله التي وقعت في سين مقحمة يعني.
يعني هو يعني تقصد مولانا ان وعبد الله بن عمرو دي ليست موجوده؟
لا، عبد الله ليس له ذكر. نعم، فقل لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعمر يعني بن العاص رجلا.
نعم،
هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني عند قوله ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه، هذه زيادة يعني. يقول زيادة لا بد منها ولم ترد في سين، والحديث عند عبد الرزاق من رواية عبد الله بن عمرو عن أبيه.
يعني زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعمر.
الأولى عبد الرحمن بن جبير وعمر.
نعم.
والموضع الثاني زاد فيه كلمة عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه.
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن سعود إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قوله حدثنا محمد هو غندر لم يقل الأصيلي هو غندر، فكأنها مقول من دون البخاري. قال قوله عن شعبة للأصيلي حدثنا شعبة وسليمان هو الأعمش. قوله فإذا لم تجد الماء لا تصلي كذا في رواياتنا بتاء الخطاب، ويؤيده رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه، فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي، وفي رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب. قوله قال عبد الله زاد بن عساكر نعم. قوله أحدهم كذا للأكثر وللحموي أحدكم. قوله قال هكذا في إطلاق القول على العمل، على العمل عند حضرتك؟
نعم على العمل. قال هكذا يعني فعل أو عمل هكذا.
نعم. قوله وقوله يعني تيمم وصلى شرح لقوله هكذا، والظاهر أنه مقول أبي موسى. قوله فأين قول عمار لعمر؟ هكذا وقع في رواية شعبة مختصرا، وبيان في رواية حفص الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم. يعني هو لماذا يقول في أول شرحه لم يقل الأصيلي هو غندر فكأنه مقول من دون البخاري؟ يعني هل معنى ذلك أن غير الأصيلي يعني قالوها؟ لماذا لم يذكر روايات الأخرى غير روايات الأصيلي كعادته يعني؟
ربما هو عهد من رواية التفسيري أنه لا يبين ولا يشرح ولا لا يبين المبهم يعني.
لا يعني هو الآن هو لما بيذكر يقول الأصيلي عند الأصيلي كذا وعند فلان كذا وكذا، يبين أوجه الاختلاف بين أصحاب الروايات، أما هنا فلم يذكر إلا رواية الأصيلي ثم بنى عليها حكما محتملا.
ربما مثلا قصد أنهم إذا لم يتفقوا فيكون ذلك من زيادة البعض على البعض وليس من البخاري.
نعم نعم، لكن يعني معنى ذلك أن الآخرين هم الذين ذكروا هو غندم.
هذا الظاهر نعم، أنهم قالوا هو غندم وأما الأصيل لم يقل هذا.
نعم طيب، جزاكم الله خير. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول. فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتأمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم. قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث. قوله حدثنا الأعمش في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن الأعمش، وأفادت رواية حفص التصريح بسماع الأعمش من شقيق. قوله أرأيت أي أخبرني يا أبا عبد الرحمن، ويكون نيته بن مسعود. قوله إذا أجنب أي الرجل. قوله حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، كذا اختصر المتن وأبهم الآية، وسيأتي المراد من ذلك في الباب الذي بعده. قوله فدعنا من قول عمار في جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه. وبما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق.
يشبه يعني مناظرة إبراهيم من نمرود.
نعم. جزاكم الله خير. قال وفيه جواز التيمم بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود، وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله فما درى عبد الله ما يقول، وسيأتي الكلام على ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. وفيه أيضا
نعم
أخذ ابن مسعود بمذهب عمر.
صحيح نعم،
وقد مضى معنا ذلك لما عاد ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة فوجد مذهب عمر فرجع فأخبر به في مسألة المرأة. أي مسألة لو تذكرنا بها مولانا؟
لما
رجع للمدينة، لما رجع للمدينة فوجدهم حديث ابنة واشق تقريبا،
بروة بنت واشق. نعم
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله. وابن القيم في أعلام الموقعين تحدث عن هذه المسألة في مواضع عدة،
عن رجوع ابن مسعود لقول عمر،
ان ابن مسعود كان يذهب في المسائل مذهب عمر.
نعم جزاكم الله خير. قال باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شرنا ما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإن كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة قوله باب التيمم ضربة رواية الأكثر بتنوين باب وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخبر وفي رواية الكشميهني بغير تنوين وضربة بالنصب وضربة بالنصب قوله حدثنا محمد بن سلام والأصلي محمد هو بن سلام الأصلي يبين المهملة قوله ما كان يتيمم ويصلي ولكريمة والأصلي أما كان بزيادة همزة الاستفهام ولمسلم كيف يصنع بالصلاة قال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ونحوه لأبي داود قال فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية قوله فكيف تصنعون في سورة المائدة والكشميهاني فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة وسقط لفظ الآية من رواية الأصلي قوله فلم تجدوه وبيان للمراد من الآية وواقع في رواية الأصلي فإن لم تجد ومغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تأمم الجنوب من آيات النساء فتقدم لتقدم حكم الوضوء في المائدة قال القطبي وغيره فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا من الغسل عندي مكررة
لكن الصريح من مذهب ابن مسعود أنه يرى أن الملامسة
منقول عنه يعني
منقول عنه نعم عنه هو وابن عمر
طيب فكيف يكون التوجيه يعني
لعله يرى أن الآية تشمل المس بمعنى الجس وتشمل الملامسة بمعنى الجماع أيضا ويكون من مذهب من يرى أن الكلمة تطلق على المعنيين معا المشترك
طيب يعني وإن أطلقت على المشترك فكان من الممكن أن يدفع حجة أبي موسى بالمعنى الأخر بالمعنى الثاني يعني وهو ما دون الجماع يعني هو الخطابي توجيه هذا جيد
أنا عندي الأثر هو قال ابن عمر رضي الله عنهما قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما يبقى هذا كمثل الصريح في أن الجس من الملامسة يعني مثله أو جزء منه فكأنه يرى أن الآية تشمل المعنيين الجماع واللمس
نعم جزاكم الله قوله إذا برد بفتح الراء على المشهور وحكى الجوهري ضمها قوله قلت وإنما كرهتم هذا لذا قائل ذلك وشقيق قال الكرماني، وليس كما قال بل هو الأعمش والمقول له شقيق، كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه. قوله فقال أبو موسى ألم تسمع، ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية، وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار، ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك، ويقوله فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. قال قوله كما تمرغ الدابة بفتح المثنى وضم الغين المعجمة، وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التائين. قوله إنما كان يكفيك في أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدا عليها على الأكمل. قوله ظهر كفي بشماله أو ظهر شماله بكفه كذا في جميع الروايات بالشك، وفي رواية أبي داود تحليل ذلك من طريق معاوية أيضا ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم. قال ابن دقيق العيد اختلف في لفظ هذا الحديث، فوقع عند البخاري بلفظ ثم وفي سياقه اقتصار، ولمسلم بالواو ولفظه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك،
يمين وظاهر كفيه ووجهه، أو قصد ثم مسح الشمال وظاهر كفيه ووجهه. نعم،
يعني الوجه ممسوح،
نعم
ليس
نعم.
معطوف على كفيه يعني.
نعم.
قال قلت ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. قال الكرماني وفي هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه، أحدها الضربة الواحدة، وفي الطرق الأخرى ضربتان، وقد قال النووي الأصح المنصوص ضربتان. قلت مراد النووي ما يتعلق بنقل المذهب.
اكتفى بهذا، لم ينقل من كلام الكرماني في الخمسة إلا هذا الوجه.
قوله ألم تر عمر في رواية الأصلي وكريمة أفلم بزيادة فاء، وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى بن عبيدة، ولم يتذكر ذلك عمر أصلا، ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبزة اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به، فقال عمر نوليك ما توليت. قال النووي معنى قول عمر اتق الله يا عمار أي فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. ومعنى قول عمار إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. فقال له عمر نوليك ما توليت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به.
وربما يستفاد من هذا الموضع من رد عمر رضي الله عنه أرضاه توجيه ما كان يقال من أن عمر يمنع الصحابة من التحديث، لأن كان يمنع من التحديث لكان أن يمنع من التحديث بهذا أولى.
نعم، هو كان يمنع لعلة معينة.
نعم، وليس على الإطلاق كما يشبه بذلك الذين لا يعقلون.
نعم. قوله زاد يعلى هو ابن عبيد، والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر بعثني أنا وأنت، وبه يتضح عذر عمر كما قدمنا. وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار، فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتية بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه، ورواية يعلى بن عبيد هذا الحديث وصلها أحمد في مسنده عنه. قوله إنما كان يكفيك هكذا ولكشمهني هذا قول واحدة أي مسحة واحدة. باب. حدثنا عابدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قوله باب كذا للأكثر بلا ترجمة. وسقط من رواية الأصلي أصلا، فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية، وعلى الأول هو منزلة الفصل من الباب كنظائره. قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. وحديث هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي في باب الصعيد الطيب، وليس فيه تصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة، فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد، لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال، ووجوبها متيقن والله أعلم. خاتمة. اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على 17 حديثا، المكرر منها عشرة منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق، وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار منها ثلاثة موصولة، وهي فتوى عمر وأبي موسى وابن مسعود، ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله فإنه يكفيك، إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأيضا كان في آخر كتاب الغسل قال مثل هذا، لما قال وذاك الأخير إنما بينا لاختلافه. ولا اللي فات الحيض، اللي فات الحيض. نعم. ما أتذكر في الحيض مناسبة
كتاب الكتاب يعني.
نعم، أكلفت نظري أنه في كل مرة يذكر مسألة براعة الختام هذه كما ذكرها في بدء الوحي، وكان هذا آخر شأنه رقم، والتزم في كل مرة، وهو هنا بيّن مسألة الكفاية فإنه يكفي. وفي آخر كتاب الحيض ما أظن أن نبينها، ولكن واضحة يعني في الختام في آخر كتاب الغسل،
ليست في الغسل ولا في الحيض.
الغسل هي واضحة، لكن هو لم يشر إليها.
تعدد مثل هذا يدل على أنه مقصود من البخاري رحمه الله.
نعم. جزاكم الله خير.
صلى الله عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.
وجزاكم مثل بارك الله.